باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الحقيقه النهارده بنعمه المسيح نكمل الاصحاح الثاني لسفر اعمال الرسل، خطاب معلمنا بطرس الرسول في يوم البنطقستي او يوم العنصره او اليوم الخمسين، ابتداء من الايه 14 لغايه اخر الاصحاح الثاني. الحقيقة القعدة مع هذا الجزء من سفر الأعمال الأصحاح الثاني بيدي صورتين جمال. الصورة الأولى رسالة الإنسان المسيحي وبالأخص الكارز أو الكاهن أو الخادم أو الإنسان الشاهد للمسيح، والعمل الثاني أو الصورة الثانية صورة الكنيسة الجميلة اللي نتمنى تبقى هذه الصورة مدى الأجيال كلها. في حديث معلمنا بطرس الرسول هاخده جزء بجزء، احنا خدنا الجزء الأولاني، النهاردة نبتدي بالجزء الثاني. يقول ايه؟ بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال يسوع الناصري، رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هقف عند الحتة دي. أول جانب في الإنسان الشاهد للمسيح مراعاة الناس اللي حواليه، مراعاة الناس اللي حواليه. يعني هو بيكلم اليهود، وانتوا عارفين مع الوقت الباب بدأ يتفتح للأمم، والسيد المسيح أعلن قبل صعوده إنها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ليس خاص باليهود بس ولكن بكل الأمم. لكن في الجو بتاع يوم الخمسين كلهم جايين من بلاد كتيرة، وكل اللي جاي بيعتز إن هو إسرائيلي وان هو من شعب الله المختار. ولذلك لما يتكلم يقول ايه؟ ايها الرجال الاسرائيليون. نفسي دايما نراعي مشاعر الاخرين. مسيحنا ما يحبش يجرح مشاعر اي انسان، يعني حتى لو كان اللي قدامي ملحد، حتى لو كان اللي قدامي وثني. دايما يقول كده شفتاه في سفر نشيد الأناشيد زي الايه؟ شفتاه يعني رقيقتين زي القرمز، ويبقى شفتيه ما تطلعش غير الايه؟ كله حلاوة وكله مشتهيات. ولاد ربنا ما كلامهم دايما مفرح حتى لو كان قدامه وثن. ايها الرجال الاسرائيليون، انتوا بتعتز انكم اسرائيليون شعب الله، وانا كمان اعتز انكم كده وانا معاكم. اسمعوا هذه الاقوال، انا مش بقول لكم اوامر، تعالوا نتفاهم مع بعض. يعني اول حاجة احترامي للي قدامي، سواء كان بيبي صغير، سواء كان شاب، سواء كان ملحد، سواء كان مسيحي، سواء كان من طائفة اخرى، دايما بلاش الهجوم. الجانب الاخر الحديث اللوجيك، اسمعوا هذه الأقوال، مش أوامر، هي كده يعني هي كده، ما عندناش هي كده. ربنا خلق لكل إنسان عقل، والله لما نزل كإنسان يتعامل معانا بالفكر مش بالأوامر، لازم تقبلوا دي يعني تقبلوا دي. اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. أنا مش هحكي لكم عن حاجة بعيدة عنكم أو ما سمعتوهاش، أنتوا كلكم سمعتوا أو شفتم بعينيكم إيه الأعمال العجيبة، القوات والمعجزات والآيات التي صنعت خلال أكثر من 3 سنين في خدمة السيد المسيح. فهنا بيكلمهم بواقع عملي، وبعدين يسميه يسوع الناصري. لعلها دي تذكرنا بالعبارة اللي قالها نثنائيل لفيلبس أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ لأن الناصرة حتة قرية صغيرة وملهاش كيان عندهم، فهل من الناصرة يخرج شيء صالح؟ فحب يأكد ليهم أن اللي جالهم ده جه من مكانه متواضع. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أتمة صلبتموه. ما يشغل قلب بطرس الرسول أو ما يشغل قلوب التلاميذ قصة واحدة، وهي حب الله الفائق للإنسان. الله محب كل البشرية، مسيحنا مخلص كل البشرية، روح الله يريد أن يعمل في كل البشرية. فهنا بدأ يتكلم عن إيه بكده ببساطة وبهدوء، مش بفكر لاهوتي متفلسف ولا بألفاظ صعبة، ببساطة عن حب الله الفائق. فيقول إيه؟ هكذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. حدث الصليب ده مش حدث غريب، ده حدث حب إلهي، هذا الحب أزلي وهو موجود في مشورة الله الآب. كده يقول إيه؟ أحبني. ولما يتكلم عن الحب مش بس المسيح أسلم ذاته لأجلي، لكن أيضا يقول إيه؟ هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فهنا بيقدم محبة الآب، الله اللي انتوا بتعبدوه. لو رجعتوا للعهد القديم وقريتوا في الأنبياء هتلاقوا كل اللي حصل ده مكتوب، مكتوب في المزامير ومكتوب في الأنبياء ومكتوب في الناموس. فإذا الأمور اللي حصلت ما كانتش حاجة جزافا أو يعني مصادفة، لكن دي بخطة إلهية فائقة، بحب إلهي فائق. وهنا نلاحظ بطرس الرسول بهدوء يكلمهم عن التثليث من غير ما يجيب سيرة التثليث، يقول من قبل الله، طبعا مقصود به الآب، وصنعها الله بيده في وسطكم، ويقول بمشورة الله المحتومة وعلمه، وبعدين يتكلم الذي أقامه الله، أقام المسيح، فهنا الآب أقام الابن. وبعدين يرجع بعدها بشوية يتكلم أيضا عن عطية الروح القدس بشيء من الاستفادة. تتكلم عن الآب اللي خطط، الابن الذي خلص، الروح القدس الذي يعمل. كلمة وبأيدي أثم صلبتموه فيها تخفيف عن إيه؟ ما وقفش قال لهم أنتوا أشرار ووحشين وأثم وقتلتوا المسيح والمسيح جالكم وأنتوا رفضتوه وأنتوا حتبقوا، أبدا مش ده أسلوب الكنيسة. لهم بأيدي أثم قتلتموه. مين الأثم؟ كان اليهود يعتبروا أن الدولة الرومانية هي دولة آثمة، ويعتبروا السلطة بتاعة الرومان سلطة آثمة. فهو عايز يقول لهم وبأيدي الرومان صلبتموه، بيخفف من حدة الإيه؟ إنه مش عايز أهاجمكم، أتم الصلب وانتوا ليكم دور في الصلب. لكن عايز اقول لكم حاجة، رغم انه صحيح ليكم دور، لكن في خطة الهية وربنا بيحبكم، ولو رجعت له هتلاقوا بيبانه مفتوحة ليكم. وحتى لما صلبتموه اللي قام بالصلب مين؟ الرومان. هذا أخذتموه الذي اقامه الله ناقضا اوجاع الموت، في بعض الترجمات الجحيم، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك به. ليه قال، ليه ما قالش الذي قام؟ بحكمة الحقيقة بطرس الرسول بيركز على نقطة مهمة، محبة الآب للبشرية. ليه؟ لأنه كان بدأ في بعض الأوساط اللي حتى قبل بداية الكرازة بعض الأفكار الغنوصية، والأفكار الغنوصية دي تطورت بالأخص في القرن الثاني، وبدأت تعمل نوع من الفصل بين الله الآب وبين الابن الوحيد، فيصوروا الاب بتاع اليهود اله عنيف، ويصوروا المسيح الاله الطيب الحنين اللي بيحب البشرية. معلمنا بولس الرسول في كتاباته الكثيرة وأيضا بطرس الرسول هنا يحب يأكد مفيش فصل بين الآب والابن. إن كان الابن قد قام بقوته، لأن بيقول إيه، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أأخذها، أيضا يا أحبائي الآب أراد والابن أطاع وقام، قام بسلطانه لكن في طاعة كاملة. عوض آدم اللي عصى الله ده، آدم الجديد قال له أنا أقدر أقوم لكن عايزك أنت تريد، فالآب قال له تفضل قوم، قال له فقام المسيح بسلطانه، لي سلطان أن أضعها لي سلطان أن أخذها. فهنا بيأكد كلمة أقامه الله دور الآب في كل الخلاص، لأنه أيضا الآب نسميه المخلص، خلصنا بابنه الوحيد. في حتة جميلة هنا جابها نبوة عن داود، لأن داود يقول فيه، بيقول إيه داود، كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا يسكن على رجاء. دي نبوة عن مين؟ عن المسيح، لأن بعدها يقول إيه، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. أيها الإخوة، أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. بلهم قولوا لي، داود النبي بيقول وبيقول عن نفسه أو عن المسيح في شخصه، يعني كنبوة، لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. بعض اليهود كانوا يؤمنون أن داود جسده لم ينحل، وظنوا يعني بعض الكتابات اليهودية يقولوا ان لن تمس دودة جسد داود. قال لهم بسيط، القبر بتاعه موجود في جنوب اورشليم، اتفضلوا افتحوه وشوفوا جسده بايه، طبعا بايه، تراب، خلاص انتهى. فازاي تتحقق هذه النبوة اللي قالها، لانك لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا؟ إذن دي خاصة بمين؟ دي خاصة بالسيد المسيح. فعشان يكلمهم عن القيامة بقول لهم أنا مش هجيب حاجة جديدة، مش انتوا ولاد داود، أو سوري، مش انتوا ولاد إبراهيم ومنتظرين مجيء ابن داود مخلص العالم؟ طب تعالوا نشوف ايه السمة بتاعت ابن داود اللي هيخلص العالم، المسيح، ان الفساد لا يقترب منه. طب مين اللي قام من الأموات؟ يسوع اللي احنا شفناه ومتأكدين من قيامته. أما داود هو موجود في القبر في جنوب أورشليم. في حتة جميلة هنا ياريت نخلي بالنا منها، يقول ايه، بيتكلم عن المسيح باسم داود، كنت أرى الرب أمامي في كل حين. طب دي حلوة، الابن بيقول أنا الآب دايما قدامي، طبعا لأنه هو والآب واحد. إنه عن يميني، أنا عايز أعرف عند إنه عن يميني، يا ترى مين عن يمين التاني، الآب عن يمين الابن ولا الابن عن يمين الآب؟ بيقول إيه، كنت أرى الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني. الآب عن إيه؟ عن يمين الابن. طب تعالوا نشوف المزمور 110 يقول إيه، قال الرب لربي، قال الآب للابن، اجلس عن يمين. يبقى مين اللي عن يمين التاني، الآب عن يمين الابن والابن عن يمين الآب؟ إذن كلمة اليمين ما يقصدش بها يمين وشمال، يعني مش مثلا عن يميني يبقى هو يبقى أنا على شماله. كلمة يمين يعني قوة وتمثل الوحدة. عشان كده حتى في يوم الدينونة يقول للذين عن اليمين تعالوا ايه رثوا الملك المعد لكم، والذين عن اليسار مش هيبقى يعني في خط كده فاصل ونقول دول اليمين ودول اليسار، لا، عن يمين يعني الذين في قوة المسيح، اللي صاروا أعضاء في جسده، اللي صار من حقهم شركة المجد، شركاء في المجد الأبدي. اللي في اليسار دول اللي لا يستطيعوا أن يروا بهاء المسيح ولا مجده، وعينهم لا تستطيع معاينته، ويقول للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا. فمن هنا نفهم كلمة اليمين حتى لما نصلي ونقول الرب، حتى في صلاة باك لما نقول ايه تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني، مش معناها ان ربنا قدامي في المسافة ولا عن يميني في البليس يعني في الموضع، لكن يعني هو قدام عيني، لا يفارق فكري ولا حواسي ولا مشاعري ولا حياتي. وأيضا عن يميني هو قوتي، وفي أشعياء وأيضا في المزامير يقول الرب إيه قوتي وترنمي، أو الرب قوتي وخلاصي أو تسبحتي. فهنا نكتشف دايما لما نتكلم عن اليمين إحساسي إن أنا أيضا إن كان المسيح عن يمين الآب لأنه واحد معه بلا انفصال، فهو أيضا أعطاني هذا الحق أن أكون عن يمينه، لكن شتان ما بين اليمين واليمين، هو واحد معه في الجوهر وأنا صار لي حق الالتصاق به والاتحاد معه وأصير عضو في جسده. في حتة جميلة يقول عرفتني سبل الحياة. أنت ناقصك يا رب معرفة؟ قال لا، ده أنا آدم الثاني باخد وأدي. يعني زي ما نقول إيه زي ما بيتعالى على المسيح فرفعه، هو المسيح محتاج يرفعه، ده هو فوق الكل، لكن مدام قبل ان يبقى في مكاني كل اللي بياخده من الاب بياخده باسمي باسم الكنيسة، فاصبح كل اللي هو اللي اخده لحسابي، يعني رصيد كريدت لحسابي. وستملأني سرورا مع وجهك. ايه يعني ستملأني؟ طب وانت مش فرحان يا رب؟ الفرحان ده مش فرحان، ده مصدر فرح. انا بتهيألي في كلمة ستملأني سرورا مع وجهك بيتكلم عن الكنيسة. مسيحنا عايز الكنيسة متهللة، عايزها دايما فرحانة، دايما في تسبيحة لا تنقطع، زي ما كنا بنقول سفر اعمال الرسل سفر ولادة الكنيسة في وسط التسبيحة. احبائي نفسنا بيوتنا وحياتنا وقلوبنا وكل مجتمعاتنا تبقى مجتمعات متهللة فرحانة بالمسيح، لأنه لما بنفرح بنفرح قلب المسيح وبنفرح قلب الآب وبنفرح الروح القدس، مصدر الفرح اللي ثمره هو أيضا فرح. فلما نسمح وستملأني سرورا مع وجهك أقول له نفسي أفرحك يا رب إن أنا أعيش فرحان وفرحان بيك. أيها الرجال الإخوة، يسوغ أو يليق أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود. نفسي أكلمكم عن داود، إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أن من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى كرسيك داود. قال آه، ما هو ابن داود ده هيجي حسب الجسد من نسلي وهو ملك الملوك ورب الأرباب، فهو اللي شاف القيامة وبشرنا بيها وقال لم تترك إيه إنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك، مش أنا الوحيد، كل اللي قاعدين دول سواء من الرسل أو التلاميذ أو من النساء أو من المؤمنين العاديين، كلنا ده التقى بخمسمائة إنسان في مرة واحدة. ويقول عنهم بولس الرسول لازال خمسمائة رجل لازال منهم بعضهم أحياء في كورنثوس الأولى 15. وإذ ارتفع، مش هنا بقى رفعه الله، وإذ ارتفع يعني بيدي الجانبين، دور الآب بيحب وقدم ابنه، وهو اللي خططه هو والابن والروح القدس بإرادة واحدة أن يتم الخلاص، وتم الخلاص وأقامه، أراد له القيام. ولما ارتفع ارتفع بسلطانه، وإذ ارتفع بيمين الله، ده عند يمين الله رجع إلى المجد بتاعه اللي أخلى ذاته ورجع تاني، وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرون وتسمعون. منظر جميل، منظر الثالوث القدوس، أنتوا في خيال في حضن الله الآب اللي في السماء، والابن طلع قدم الخلاص نيابة عنكم، وآخ بيقول كده أرسل لكم الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق، ده روح الآب وروحي روح المسيح يعني. وأيضا الثالوث القدوس إله الحب الكامل، الله الآب الذي يحتضننا كأب، والابن الذي يرسل ابنه روح القدوس، والروح الذي يفرح أن يحل في داخل الكنيسة. فبقول لهم أنتوا في عز عمل الله الفائق فيكم. وبعدين يكمل يقول لأن داود لم يصعد إلى السماوات. داود ما صعدش للسماء، وما ليه تنبأ عن الصعود وقال وقال ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني، قال الآب للابن اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. إدهم أب حلو، أب السماوي، والابن محب، والروح القدس يريد أن يعمل، والشيطان تحت قدمينا. حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. ما تخافوش بقى، أنتوا جيتوا في جو جميل، كل قوات الظلمة تحت رجليكم. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيح. أنا مش بتكلم من عندي، طلعوا المزامير اللي في إيديكم وانتوا تشوفوا بنفسكم انكم داود ابوكم، او يعني اول ملك بار يشهد عنه انه رب ومسيح. فلما سمعوا خلصة الوعظة وايه الثمر، فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل، كل واحد تكلم باللغة بتاعته مع الرسول اللي بيتكلم بلغته، ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ قولونا إيه اللي ممكن نعمل. عايز أقف عند كلمة نخس. كلمة نخس في الكلمة اليونانية تشبه كلمة الكلمة بتاعت الطعن لما طعن السيد المسيح بالحرب. وكأنه إن كانت البشرية طعنت المسيح بالحرب، فالمسيح يطعن قلوبنا بالحب. في عبارة موجودة في سفر نشيد الأناشيد، الترجمة اللي بيننا إني مريضة حبا، لكن في النسخة السبعينية يقول إني مجروحة حبا، مطعونة بسهم الحب الإلهي. ويقول كثير من الآباء زي العلامة أوريجانوس والقديس غريغوريوس النيسي في تفسيرهما لنشيد الأناشيد ان القلب المجروح بتاع الكنيسة دي جراحات الحب واهبة الشفاء. القلب الملتهب اللي مش طايق يعيش في العالم بيقول له امتى اجي اعيش في احضانك الى الابد. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، روح الله كده ضرب بسهم المسيح جوه القلب، فامتلأ القلب بنيران الحب الإلهي وقالوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. حط الاثنين مع بعض، في خطية نتوب عنها وفي عطية الجامن بالإيجابي، في حب إلهي عايز يقدم لك روح الله القدوس ساكنا فيكم. فهنا قدم الاثنين، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعو الرب إلهنا. سحبهم كده بشويش، الأول أنتوا إسرائيليين وأنتوا بتعتزوا بداود ومنتظرين مجيء ابن داود، أهو داود مات لكن ابنه قام من بين الأموات. داود تنبأ عن المسيح، عن يسوع، أنه هو المسيح والرب. طب وبعدين؟ قال وهذا الوعد هيفتح فتح لكم الباب تتمتعوا بروح الله، بس مش انتوا لوحدكم، كل من يدعو باسم ايه؟ كل من يدعو الرب له. خليكم بقى ايه، اذا كنتوا غلطتوا وصلبتموه ودلوقتي بقول لكم انا هاخدكم في حضني، اعلموا ان حضن ربنا مفتوح لكل البشرية، كل من يدعو الرب إله. بيقول وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم، قاعد بقى يكلمهم عن النبوات، وأكيد جاب لهم آيات كثيرة عن فتح الباب قدام الأمم، اهتفوا لله يا كل الأرض، اهتفي لله يا كل الأرض. وأشعيا لما يتكلم عن الشعوب اللي جاية إلى جبل صهيون، فبدوا يقولوا الله احنا فين، كناش فاهمين العهد القديم. وكان يشهد لهم ويعزهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي، سيبوا بقى الماضي. فقبلوا كلامه بإيه؟ بفرح، واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا رب؟ اول حاجة قالوا احنا فرحانين، عمل النفس في القلب صحيح ادى توبة، وممكن دموعهم نزلت، وممكن قالوا احنا اشتركنا في الصلب، لكن قالوا حب ربنا اعظم من كل الخطايا، الهنا رفعنا فوق في السماء. فيقول كده ايه، فقبلوا كلامه بفرح، دقوا فرح جديد، فرح السماء، واعتمدوا وانضموا في ذلك اليوم نحو 3000 نسمة. مش ممكن يكون عمل عزة صغيرة زي دي او شوية دردشة مع الرسل تعمل 3000 واحد في ايه؟ ما خدت لهاش يمكن ربع ساعة ولا نص ساعة، ده عمل روح الله. نفسي يا ربي تدينا كلنا نعيش في هذا العصر البنطقستي ونشعر بروحك القدوس الناري يعمل في العالم كله لأجل خلاص البشرية كلها، لكي تتمتع بهذا العمل. عشان نسمع العبارة اللي جات في آخر هذا الأصحاح، وكان الرب يضم كل، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. أحبائي نفسي يا ربي كلنا في كل صلواتنا نقول روحك القدوس الناري اللي اشتغل في يوم 50 ليعمل في كل كاهن، في كل أسقف، في كل خادم، في كل خادمة، في كل شاب، في كل طفل، لكي نكون سفراء المسيح، شهود ليك بالفرح الحقيقي، بالحياة المقدسة، لكي نعيش بالحق سفراء ووكلاء عن السماء. آخر حاجة يدينا صورة جميلة، طبعا بنتكلم عنها كتير، صورة الكنيسة في ذلك العصر. إيه اللي كانوا بيعملوه؟ يقول وكانوا يواظبون، الآية 18 سوري 42، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. تعليم مستمر، معرفة مستمرة، مش هي كده وخلاص، وشركة حب بينهم بين بعض، وكسر الخبز التناوم الأسرار المقدسة، والصلوات المشتركة مع بعض. عايز أقول إيه؟ عيشة في السماء، عيشة ملائكية. وصار خوف في كل نفس. إيه صار خوف؟ ده أنت لسه بتقول فقبلوا كلامه بفرح، وبعدها يقول كمان بعد كده ايه، يقول في الآية 46 وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل هيكل اليهود لغاية ما طردوهم بنفس واحدة. وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت اللي هي الكنائس اللي في البيت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، فرحانين بهجة وبساطة قلب، كل الناس كأنهم صاروا عيال صغيرين في الشر، لكن رجالة في الإيمان وقادة وناس كلهم ناضجين. إزاي يقول صار خوف في كل نفس ويقول كانوا يتناولون حتى الطعام يأكلوه ببهجة وبساطة قلب؟ أحبائي، كنيستنا لذيذة، كنيسة متهللة، ولكنها كنيسة تحمل مخافة الرب. أقول لك حاجة يا ريت نخلي بالنا ليها. إذا كانت فينا خشية الرب، الله يعطينا مخافة حتى قدام الحيوانات المفترسة، حتى أعدانا يسالموننا. إذا احنا استهترنا في وقفتنا قدام الصلاة حتى في مخدعنا، لا ننتظر إلا أن العالم يستهتر بينا. هو كده، بالكيل الذي به نكيل يكلنا، بالكيل الذي به تكيلون يكلك. الإنسان الذي يخشى الله ربنا يديله مهابة. ولذلك القديس أغناطيوس النوراني وهو في طريقه إلى روما كتب رسالة لأهل روميا يقول لهم: لو الوحوش رفضت تفترسني كما فعلت مع كثير من القديسين، إني أحرضها لكي تفترسني. يعني كان خايف لحسن إيه؟ لحسن الأسود ما تأكلهوش، لحسن الأسود تخاف منه ما ترضاش تأكل. وقال: أنا بصلي إلى إلهي إن ما يفضلش ولا حتة عظمة لكي لا تكون ثقل عليكم. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا رب؟ احنا نلاقي واحد عامل مقبره وموضب نفسه يقول لك عشان لما اموت عامل مقبره، التاني يقول لك مقبرتين، ده انا وجسدي وعظمي وكل ياكلني الفحوش، هتقابل في يوم الدينونه وجسدي ده يبقى واخد صوره جسد المسيح القائم الاموات، وجسدي ده يبقى شريك في المجد مع النفس بتاعتي. احبائي، نفسي مره نتكلم عن الكنيسه المتهللة الفرحانة المخوفة أيضا. اوه تفتكروا الإنسان المسيحي البسيط مش مخوف. أذكر بس مش مذكر القصة بالضبط إيه، لكن على ما سمعتها عن قداسة البابا وهو أسقف لما كان أسقف التعليم، سمعت هذه القصة إن مرة جاله راهب وقال له: يا أبي أو يا سيدنا، أنا الربيتة بتاع الدير تعبني فبفكر أغير الدير. فبصله كده سيدنا وقال له إيه؟ قال له: لا ما تغيرش الدير. قال له: ليه؟ قال له: بدل ما تغير الدير غير نفسك. قال له: إزاي؟ قال له: بص، اهتم بمطنياتك واهتم بصلواتك واهتم بإنجيلك وسيبه يعمل اللي عايز يعمله. لما تبقى رجل الله حتما الله هيديك نعمة، وهو هيقول لك: انا ما المسش الراجل ده لحسن ده رجل الله لحسن ربنا يغضب علي. فهو هو اللي هيخضع عليك مش انت اللي تخضع عليه. صدقوني، لما نبقى اناس الله حتى الاشرار يخضعون، حتى لو قومونا بيرجعوا في بيوتهم تعبانين ضمائرهم تعبانه، نفسنا نعيش مقدسين لنا مخافه الرب ولنا الفرح الحقيقي والحب الحقيقي. ربنا يدينا نعمة. لكن هنا بس نقول حتى: والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. كل واحد يقول لك: مش بتاعتي، مش ملكي، أنا إيه الفضل اللي هي أني ورثت 1,000,000,000 دولار ولا جنيه وأخويا ورث أب مديون؟ ايه الفرق بين ربنا اداني صحة واخويا ما ادهوش صحة؟ ايه الفرق بين ربنا اداني فرصة ان انا ابقى ناجح في حياتي والتاني ما كانش ليه هذه الفرصة؟ كان في حب كامل، كل واحد بيدي مش لانه بيدي، شعر كلها ملكية ربنا، وبفرح وبسرور كل واحد يدي التاني. ربنا يفرح قلبكم ويدينا الكنيسة المتهللة دايما، ويدينا الكنيسة اللي فيها شركة حقيقية ولها أيضا مخافة الرب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.